بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله: يا باب ما جاء في فضل الأذان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن 7 سنين محتسبا كتبت له براءة من النار. قال أبو عيسى: حديث عباس حديث غريب. قال: وأبو ثميلة اسمه يحيى بن واضح، وأبو حمزة السكري اسمه محمد ميمون، وجابر بن يزيد الجعفي ضعفوه، تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن ابن مهدي. يعني هذا حديث ضعيف لعجل جابر الجعفي، فإنه ضعيف، بعضهم اتهمه بالكذب، فالحديث شديد ضعف. لكن جاء حديث أصح منه عند ابن ماجه، قال عليه الصلاة والسلام: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. هذا صح، صح الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. هذا في فضل الأذان، أن من أذن 12 سنة وهو يريد وجه الله تبارك وتعالى فإنه تجب له الجنة. هذا السبب، مع اجتماع بقية الأسباب وانتفاء الموانع كما هو معلوم. والأذان فيه فضائل كثيرة، منها قول عليه الصلاة والسلام: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم. فهذا يدل على فضل الأذان. وكذلك حديث بعده: باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. هذا حديث صحيح. ما معنى الإمام ضامن؟ كيف نفهم هذه الجملة: الإمام ضامن؟ وتفسرها الرواية الثانية أو الحديث الآخر، قال عليه الصلاة والسلام: يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. الإمام ضامن، يعني لو أنه أساء في الصلاة، ترك بعض السنن، بعض الواجبات وما شابه ذلك، فإن الإثم عليه، والمأموم صلاته صحيحة وتامة. يعني مثلا إمام يخالف السنة، مثلا بعد الرفع من الركوع يسجد سريعا، أو مثلا لا يقرأ في الفجر إلا من القصار أو ما شابه ذلك، لا شك هذه ساعة من هذا الإمام، لكن المأموم أجره تام إذا نوى السنة ولكنه لم يتمكن من أجل الإمام. المأموم ينوي السنة لكنه ما يستطيع من أجل ما، أو يسرع في الركوع والسجود، لكن لا يصل حد الخلل. إذا وصل حد لفعل المبطل وجبت فرقته، لكن في ترك السنن أو مثلا يصلي بغير طهارة والمأموم لا يشعر، أو أحدث ولم يخرج مثلا والمأموم لم يشعر بذلك، هذا كله عليه. لكن إذا فعل مبطلا والمأموم يعلم أنه فعل مبطلا، فإنه لا تجوز متابعته حتى لو سهوا. لو قام إلى 5 في الرباعية لا تجوز متابعته. إذا كان المأموم يعلم أنه قام إلى 5 فلا يجوز له أن يتابعه. لكن هذا في الأشياء، إما في السنن أو في الأشياء التي تخفى على المأموم، فإذا ساء في هذه الأشياء فصلى المأموم صلاته صحيحة، والإمام هو الذي يتحمل هذا الخلل. الإمام ضامن هذا فيه يعني تعظيم الأمر على الأئمة، وأنه لا يتصدى الإمامة إلا إذا كان أهلا، لأن لا يتحمل آثام المصلين. فإذا لم يكن أهلا، مثل بعض الناس عنده لحن في قراءة لكنه لا يصل أحد إبطال الصلاة، فعنده ساعة في القراءة، أو في لا يطمئن في ركوع السجود، أو بعد الرفع من الركوع، أو لا يطيل في الفجر ونحو ذلك من مخالفة السنن، حصول بعض الأخطاء، هذه الإمام يحذر، لأنه الآن يعلم أنه هو الذي تحمل النقص الذي حصل للمأموم. المأموم الآن حصل له نقص في صلاته تحمله الإمام، المهم أجره تام لأنه نوى تطبيق السنة ولكنه عاجز، والإمام هو السبب في فوات السنة على المأموم. فإذا استشعر الإمام أنه سيتحمل أثام المأمومين لأنه هو الذي حرمهم السنة فإنه يحذر ولا يتصدى الإمامة إلا إذا كان أهلا. والعكس بالعكس، إذا صلى الإمام على السنة فله ولهم، هو السبب في حصول في فعل هذه السنة. مثل الإمام يصلي في صلاة الفجر، فجر الجمعة، يقرأ السجدة والإنسان، يعني صارت هذه القراءة لجميع المأمومين، كل الحاضرين طبقوا السنة، والإمام هو السبب، فله يؤجر، يرجى لأنه مثل أجور من خلفه، لأنه هو السبب في فعل هذه السنة بالنسبة للمأمومين، لأنهم تبع له، وإذا ترك السنة فاتت على الجميع، وهو السبب في تفويتها. فإذا هذه القاعدة، إن أحسن فله ولهم، ويرجى له أن يكون لهم مثل أجورهم لأنه السبب في فعلهم لهذه السنة، وإذا ساء فإنه يتحمل آثام من خلفه. فإذا هذا فيه تحذير من التصدي للإمامة لمن ليس لها بأهل. ثم قال والمؤذن مؤتمن، يعني ذكر أنه مؤتمن على أمرين في السابق. الأمر الأول عورات الناس، لأنه يؤذن على المنارة فربما نظر إلى البيوت، ولا سيما إذا التفت يعني يمينه ويساره وأمامه أيضا، وقبل الأذان ينظر إلى أي بيت حول المسجد، فهو مؤتمن على عورات الناس، لأنه قد يكون في نساء في فناء البيت فيراهن من فوق، فهذا واحد. لكن هذا زال الآن لأجل الناس يؤذنون في المكبرات ولا يصعدون إلى المنارة بخلاف السابق، خلاف الزمن السابق المؤذن يصعد فوق المنارة. إذن هذا زال، بقي الائتمان على ماذا؟ على الوقت، مؤتمن على الوقت، على صيام الناس، على فطرهم، على صلاتهم، ولا سيما أيضا في الزمن السابق لم يكن عند الناس ساعات، فلا يشعرون لو أخطأ المؤذن قد قدم وتأخر، فإنهم لا يشعرون، إذا سمعوا الأذان أفطروا، إذا أذن المغرب أفطروا، ولأنه يعني يندر من يخرج ينظر الشمس، وفي المدن تكون خلف البيوت فلا يتحقق الغروب، فهو تبع للمؤذن. النساء في البيوت يصلين، إذا أذن المؤذن صلوا، قد يتقدم دقائق فيصلون خارج الوقت قبل دخول الوقت، وقد يؤذن الفجر متقدما فيحرم الناس من السحور من الوتر إلى غير ذلك، فهو مؤتمن على الوقت. لكن اليوم خف الأمر لوجود الساعات والتقويم، لو أخطأ مؤذن وتقدم 5 دقائق 10 دقائق غالب الناس ينتبه لوجود الساعات، لكن أيضا ينبغي المؤذن ليحرص على ضبط الوقت. ثم دعا لهم عليه الصلاة والسلام، قال اللهم أرشد الآئمة، لأنهم إذا رشدوا رشد من خلفهم، واغفر للمؤذنين. المؤذن لابد يقع منه تقصير مهما حرص، يعني 5 أوقات ويحتاج إلى ضبط الوقت، كان بالأرض يعني ينظر في الشمس متى تزول ومتى يصير ظل الشيء مثله، ويتتبع الوقت وينظر في طلوع الفجر وهكذا، يعني سواء هو ابن مكتوم يراه بلال ويخبر ابن أم مكتوم، لأنه ولد يؤذن إذا طلع الفجر، فأنه في المؤذن عمله شاق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مؤذنا، أنه لا يتفرغ لضبط الوقت كما ذكر بعض العلماء، وكذلك الخلفاء لم يكونوا مؤذنين، لأن الأذان يحتاج إلى تفرغ في ذلك الوقت لضبط الوقت والزمن، نظر في الشمس والظل، هذا يحتاج إلى تفرغ واهتمام، ربما يحصل فيه شيء من التقصير. فلذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام للمؤذنين بالمغفرة، واغفر للمؤذنين. هل المغفرة هذه لما يحصل من التقصير في الأذان ولا دعوة عامة واغفر للمؤذنين، يعني اغفر لهم ما يحصل منهم من تقصير ولا اغفر لهم عموما؟ ماذا يفهم منه؟ يعني ظاهر الحديث أنه فيما يتعلق بالأذان، أنه ذكر المؤذن قال والإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد أئمه واغفر للمؤذنين، ما قال للمسلمين أو للمؤمنين أو كذا، واغفر للمؤذنين يعني تقصيرهم في الأذان، هذا هو المتبادر من الحديث، وإن كان فضل الله واسع ويرجى لهم عموم المغفرة، لكن المتبادر أنه دعا لهم فيما يتعلق بالأذان، لأن الحديث على الأذان، اللهم ارشد الأئمة يعني في الصلاة، هذا هو المقصود من الدعاء، أنهم هم الذين يؤمون الناس، فإن أحسنوا حصل الإحسان لهم ولجميع المصلين، والعكس بالعكس، دعا لهم بالرشد في هذا الأمر، وكذلك المؤذنين دعا لهم المغفرة في هذا الأمر، أما ما عدا فهو محتمل، لكن هذا الذي هذا هو سياق الحديث، يعني هذا نجزم أن الدعوة في للأئمة فيما يتعلق بالصلاة، والدعوة للمؤذنين فيما يتعلق بالأذان، ولكن ما عدا هذا يعني يرجى، لكن ليس هو المتبادر من السياق. أيما أفضل، الأذان ولا الإمامة؟ هذه محل خلاف بين العلماء، من العلماء رجح الأذان، قال الأذان أفضل من الإمامة لأن الفضائل في الأذان كثيرة بخلاف الإمامة، فضائل الأذان مر معنا، من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، حديث الثاني المؤذنون أطول الناس أعناقهم يوم القيامة رواه مسلم، حديث الثالث الله واغفر للمؤذنين تعالى بالمغفرة، قد يكون فيه كذلك لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شاء المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس، يغفر له مدى صوته، يعني هذه فضائل كثيرة للمؤذن، وقال سمع المؤذن يؤذن قال أشهد على الله، قال إيش؟ خرجت من النار، قال الله أكبر الله، قال الفطرة، قال المؤذن أشهد على الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام خرجت من النار، فنظروا فإذا راعي معزة، حديث رواه مسلم، يعني في حديث كثيرة 4-5 وأكثر في فضل الأذان والمؤذنين، وإذا كان المتابع قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال مثل هذا من قلبي دخل الجنة، سيأتي في المتابعة كيف بالمؤذن الذي يرفع به صوته وهو يدعو الناس إلى الصلاة، يرجى له أن يكون له مثل أجر من تابعه وأجاب الدعوة، أنه يدعو إلى هدى إلى الصلاة، ففضائل الأذان كثيرة، والإمامة ليس فيها فضائل يعني معروفة حديث صحيح فيها وأرشد الأئمة تعالهم أن يرشدوا في الإمامة، أنهم يعني يسددون ويصلون صلاة على السنة، لكن ما في فضل واضح للإمامة، في حديث لكنه ضعيف، ثلاثة على كثبان المسك، وذكر منهم وإمام أما قوما وهم له راضون، لكنه ضعيف، فإذا بعضهم قال الأذان أفضل لكثرة الحديث في فضله خلاف الإمامة، بعضهم قال الإمامة أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام، الخلفاء هم الأئمة، فلم يكونوا يختاروا المفضول، لأنهم هم القادة، هم القدوة، هم المربون والمعلمون، فاختار الله لهم الأفضل، منهم قال لا، لم يكونوا مؤذنين لصعوبة التأذين لأجل ضبط الوقت وليس عندهم تفرغ لذلك، أما الصلاة فأمر سهل، الإمام موجود سيصلي على كل حال، فلا فرق صلي إمام أو مأموم لأنه حاضر موجود، فسيصلي سواء إمام أو مأموم. لكن الأذان لا يحتاج إلى تفرغ ويحتاج إلى مراقبة الوقت. كل حال المسألة محتملة، يعني المتقرر في قلوب الناس، يعني لو سألت أي واحد من عامة الناس قلت له أيهما أفضل، الأذان ولا الإمامة، ماذا يقول؟ يقول الإمامة. وغالبا الأئمة يكونون أهل علم وحفظ بخلاف المؤذنين، لكن هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. لكن يعني الإمامة يكون يقدم الأقرأ والأعلم والأقدم إسلاما وهجرة، هجرة على فضلها، ما يقدم لها إلا من هو أهل، من أهل الحفظ ومن أهل العلم ومن أهل الدين والسبق وكذا. فصفات الإمامة كثيرة التي يقدم من على ضوئها الإمام بخلاف الأذان. قال أذن لكما أحدكما، لكن في الإمام قال لأمكما أكبركما، الحديث معروفة في ترتيب الأئمة. فكل المسألة محتملة، لكن هل نقول أن الإمام له مثل أجر من صلى خلفه؟ هذا ما يظهر، ما في دليل عليه. يعني يعتقد بعض الناس أن الإمام إذا صلى له مثل أجر من صلى خلفه، يعني صلى بألف شخص كأنه صلى ألف صلاة، هذا ما عليه دليل، هذا ما عليه دليل. لكن نقول إذا أحسن فله أجر تطبيق السنة، الناس طبقوا السنة، مثل ما سبق لو قرأ السجدة الإنسان فجر الجمعة الناس كلهم أصابوا السنة، هو السبب، له أجر من هذا الباب. لكن كأنه صلى بعدد المصلين هذا يحتاج إلى دليل خاص، وله فضل وله أجر، لكن ما نجزم أنه له مثل أجر كل مصلي. لا، هذا يمكن أقرب للمؤذن، من دعا إلى هدى والمؤذن يدعو المصلين. فنقول الإمامة فيها فضل لا شك، وأن هذا هو السبب في اجتماع الناس، سماع القرآن ويتعلمون منه صفة الصلاة والقراءة الصحيحة ويطبق السنن، يكون سببا لتطبيق السنة وتعلمهم، لا شك فيه فضل كبير. لكن من خاف عن نفسه ألا يقوم بواجبها فالأولى السلامة. باب ما جاء فيما يقول الرجل إذا أذن المؤذن. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا عام، حديث هذا صحيح متفق عليه، لكنه عام وفيه تخصيص لبعض الجمل، مثل حي على الصلاة، حي على الصلاة سيأتي أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض العلماء قال يجمع بين حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا قول ضعيف. قل يعني نأخذ مجموع الحديثين، إذا سمعت مؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا حديث منفصح، حديث سعيد. هناك حديث سعد إذا لما قال حي على الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أراد أن يجمع بين الحديثين، قد يقول مثل ما فقولوا مثل ما يقول، وإذا قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله جمعوا. لكن هذا بعيد، يعني الذي يفهم من الحديث أن هذا عام وهذا خاص، قولوا مثل ما يقول هذا يشمل جميع الأذان. ثم فصله في حديث سعد رضي الله عنه من قال حين يسمع أذن الله أكبر الله قال الله أكبر الله أكبر، قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله، قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا واضح، لا شك أن الصواب أن لا يجمع بين حي على الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم هذا المناسب، المؤذن يدعوك وأنت المدعو، ما تدعو غيرك، إنما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني تبرأ من حولك وقوتك وتنسب الحول والقوة إلى الله تبارك وتعالى، وأنك لن تستطيع أن تجيب إلا بعون من الله تبارك وتعالى. طيب بقي إذا قال الصلاة خير من النوم، هذه مسكوت عنها، ليس في لم تذكر في حديث سعد المفصل، وهذا عام. فماذا يقول؟ اختلف العلماء، منهم من يقول صدقت وبررت، أو يقول صدقت وبالحق نطقت، هذه كلها ما عليها دليل. فإذا الصواب أنه يؤخذ بالعموم، يؤخذ بهذا الأصل إلا ما خرج بالدليل، وليس هناك دليل على مخالفة المؤذن. إذن نبقى على الأصل، إذا قال الصلاة خير من النوم تقول الصلاة خير من النوم. هل إجابة المؤذن على سبيل الوجوب؟ لأنه أمر، إذا سمعتم النداء فقولوا، هذا أمر، فقولوا مثل ما يقول المؤذن. من علماء ذهب إلى الوجوب، لكن قول بعيد، الجمهور على أنه على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب. ما الصارف؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الراعي لم يجب، يعني لم ينقل أنه أجابه، لما قال الله أكبر الله أكبر قال على الفطرة، لما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرجت من النار. فحديث أنس رضي الله عنه عند مسلم لم ينقل أنه أجابه، إنما قال هذه الكلمات. قالوا فهذا يدل على عدم الوجوب، وكان واجبا لتابعه. لكن يمكن يجاب عن هذا الدليل، يقال إيش؟ لعله تابعه ولم ينقله الراوي اكتفاء بالأحاديث الأخرى. واضح أن عدم النقل ليس دليلا على العدم، يعني يمكن ينازع في هذا الاستدلال، فيعني قال أن هذه من الفضائل، هذه من الفضائل. ويعني المعروف عند جمهور أهل العلم أن الأوامر في باب الفضائل وباب الأداب تكون على سبيل الاستحباب، مثل إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، هذا أمر، ثم اضطجع فقك الأيمن، هذا أمر ثاني، ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي لك، أمر ثالث. لا 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 نعلم أحد قال أحدا قال بالوجوب، كل هذه محمولة على أنها على سبيل الاستحباب، مع أنها أوامر وليس فيه صارف واضح. هذا من باب الأدب والفضل، مثل الأمر بالانتعال باليمين والخلع بالشمال، تعالى أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، وهذا أيضا لم يقل أحد بالوجوب، لأن هذا باب الأداب. إذن الفضائل والأداب هذه تحمل على الاستحباب. إذا سمعتم النداء، هذا شرط، يعني الإجابة تكون عند السماع. طيب لو سمعت نداء مسجلا مثلا، أحيانا يأتي نداء مسجل في بعض مثلا في المستشفيات، في بعض الدوائر تسجيل، يعني يفتحون مسجل ويأتي أذان قديم لكنه مسجل من أجل أن يعلم الناس أنه دخل الوقت، هل يجاب هذا القديم مسجل؟ الجواب لا، لأنه أذان قد حصل وانتهى من زمن، فليس أذان قائما الآن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقصد الأذان الذي يرفع الآن، الذي تعبد به عبادة قائمة الآن، لكن هذه عبادة مضت من أيام وأشهر وسنين فلا يجاب. طيب إذا أجاب الأول ثم سمع آخر بعد الأول، هل يجيبه ولا يكتفي بالأول؟ قل ما في مانع يجيبه، حديث حام، وليس بشرط أن يجيب الذي سيصلي معه، لا يجيب أي مؤذن وإن كان سيصلي في مسجد آخر. يعني لو سمعت أذان الحرم في المذياع وأنت بعيد ولن تصلي في الحرم، لكنه ينقل على الهواء مباشرة، هل تجيب ولا لا؟ يقول ما في مانع تجيب، هذا ذكر، ما في مانع، حتى لو الوقت ما دخل عندك، مثلا بعض البلدان يؤذن الحرم والوقت ما دخل، أو الوقت يعني دخل وصلى، يمكن صلى وانت والآن يسمع أذان الحرم، ما له علاقة كون يصلي معه أو الوقت دخل أو ما دخل، الأمر في هذا واسع، لأنه ذكر فيجيبه على أي حال. طيب لو سمعه في أثناء الأذان، كان منشغلا أو في الصلاة أو كذا وسمعه في أثناء الأذان، هل يكمل ولا يبدأ يقضي ما فات ثم يتابع؟ فيها أقوال، لكن أقرب أنه يقضي ما فاته، يأتي بما فات سريعا ثم يتابع ما بقي، وإذا تم انتهى، إذا تم انتبه وقد تم فات المتابعة سنة فات محلها. هل يتابع في الصلاة؟ كان يصلي نافلة، هذا محل خلاف، بعضهم يقول يجوز أن يتابع لأنه ذكر، لأنه ذكر مستحب والصلاة يشرع فيها الذكر، لكن الأرجح أنه لا يشرع. يعني الغريب أن ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى هذا القول أنه يشرع، تشرع المتابعة في داخل الصلاة إذا كان يصلي نفلا، لكن هذا طويل يطول ويؤثر على الصلاة أنه يأتي بذكر في غير مشروع في هذا المكان، مثلا في القيام أو في الركوع، يعني ذكر غير مشروع، شيء مشروع خارج الصلاة، لكن في داخل الصلاة ليس مشروع بهذه الصورة، فالأقرب أنه لا يتابع في الصلاة إنما يتابع خارج الصلاة. هل أفضل أن يقرأ القرآن؟ إنسان يقرأ ثم سمع الأذان، هل أفضل يستمر في قراءة القرآن ولا يتابع؟ المتابعة أفضل. لماذا؟ نقول صحيح أن جنس القراءة أفضل، ولكن هذه سنة يفوت محلها، فالأفضل أن يتوقف عن القراءة ويتابع. ها؟ صار طويل الأذان يمططون وكذا، يمكن يقرأ شوي لكنه ما لن يتأمل، يعني يصير مشغول الذهن، والأفضل أن يتأمل من قالها من قلبه، سيأتي بحديث سعد من قاله من قلبه دخل الجنة، فيكون من القلب إذا تأمله وتدبره. باب ما جاء في قراءة، الإقامة ما ورد فيه شيء، لكن بعضهم يأخذ من عموم إذا سمعتم النداء أو إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثله، ورد حديث إذا سمعتم المؤذن يقيم لكنه ضعيف، فاختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال أنه يؤخذ بعموم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعتم المؤذن وأنت تسمع المؤذن يؤذن تسمعه يقيم، لكن الأقرب أنه خاص بالأذان، إذا سمعتم المؤذن يعني يؤذن. والإقامة صحيح أنها سميت أذان لكنها أذان تبع بين كل أذانين صلاة، لكن إذا أفردت يقال الإقامة، الأذان والإقامة، لكنها تسمى أذانا تغليبا مع الأذان، وإذا جاء التفصيل يقال الإقامة، الأذان والإقامة. فقوله إذا سمعتم المؤذن يعني الظاهر أنه سمعتموه يؤذن، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام فصل، وإذا قال الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله حي الصلاة، ذكر مرتين حي الصلاة حي الفلاح أو مرة، المهم أنه يعني نشوف حديث سعد هل هو مرتين أو مرة نتأكد منه، لكن الأقرب أنه خاص بالأذان سمعتم المؤذن. لكن من تابع أخذ من القول الثاني فلا ينكر عليه، السنة فيها خلاف، لكن الأرجح أنه خاص بالأذان. هذا ضعيف، هذا ضعيف شديد الضعف. ثم قال باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا، عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال أبو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، كره أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا واستحب المؤذن واستحب للمؤذن أن يحتسب في أذانه. يعني هل هذا الآن صريح في تحريم أخذ الأجرة أم ليس بصريح؟ ليس بصريح، هذا يدل على التفضيل، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا هذا أفضل بلا شك، ويقدم على المؤذن الذي يطلب الأجرة، هذا واضح، لكن التحريم يحتاج دليل صريح، وليس هناك دليل صريح يدل على تحريم أخذ الأجرة. لكن العلماء يقولون إذا وجد محتسب وشخص يطلب الأجرة يقدم المحتسب لهذا الحديث، لأنه أفضل، المحتسب يؤذن لله فهو نيته أصفى وأخلص من الذي يأخذ الأجرة أو يطلب الأجرة. الأخذ بيت المال هذا ليس من الأجرة، الأجرة هذه التي يأخذها من الناس، يأخذها من شخص معين سواء هو لباني المسجد ولا شخص آخر يأخذ منه أجرة، يأخذ من شخص، يقول مثلا لباني المسجد أو بعض جماعة المسجد أنا ما أؤذن لكم إلا بألف ريال أو بألفين أو بكذا، فإذا نقول هذا هو هذه الأجرة يكون فيها مشارطة ومن الناس. إذا عندنا أجرة وعندنا جعل وعندنا رزق، الظاهر واضح الفرق بينها، الأجرة تكون مشارطة من شخص، الجعل يكون من شخص لكنه من طرف واحد، يقول شخص من أذن في هذا المسجد فله مني كذا، والمؤذن ما شارط، سمع هذا الكلام وبدأ يؤذن فأعطاه، يعني يعطيه حسب ما قال ما يشارط. الأجرة لا، قل أنا أؤذن في هذا المسجد كم تعطوني؟ قال نعطيك كذا، ربما يأخذ ويعطي، قال نعطيك ألف ريال، قال أقل، الناس يأخذون ألفين هذا ما يكفي، هذه الأجرة. لا شك العلماء لا خلاف بينهم أن المحتسب أفضل من الذي يأخذ الأجرة، لكن جواز الأجرة هذا فيه خلاف، هل يحرم أخذ الأجرة؟ منهم من قال يحرم، منهم من قال أنه يجوز، منهم من قال يجوز عند الحاجة، يجوز عند الحاجة من أجل أن يتفرغ لهذا المسجد ولهذا العمل، فهذا من باب الإعانة له على التفرغ. على كل حال لا ينبغي للغني أن يأخذ على القربات أجرا، سواء تعليم القرآن أو الإمامة أو الأذان ونحو ذلك من القرب، الأفضل أن لا يأخذ أجرا إلا إذا كان محتاجا، لأنه الحاجة هذه تجعله يترك هذا العمل إذا لم يعطى، أنه لا يمكن أن يبقى بدون دخل بدون مال، فإذا لم يعطى ترك، ولا قد لا يوجد بديل، فهنا يعطى لأجل، ويجوز أن يأخذ لأجل أن يستعين به على هذا العمل. أما الرزق ما يضر، هذا من بيت المال، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون من الفيء، يأخذون من الغنيمة، الرسول عليه الصلاة والسلام له خمس، الخمس من الغنيمة، هذا ما في إشكال أصلا، وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أخذوا كل هذه يسمونها الرواتب، سواء سميناه الراتب أو سميناه مكافأة، كلها من باب الرزق اللي تأتي من الدولة، سواء كان مثل هذا إمام والمؤذن يسمونه مكافأة، الموظف مثل القاضي يسمونه مرتب أو راتب، كذلك بقية الوظائف الشرعية مثل المعلمين اللي يعلمون العلوم الشرعية في المدارس والكليات في كذا، كل هذه الوظائف رزق، سواء سميناه راتب أو سميناه مكافأة لا فرق، لكن هذا تفريق من جهة النظام، هذا له نظام معين، هذا له نظام معين، كل واحد. ما الفرق يعني بين الراتب وبين الرزق وبين الأجرة؟ في فرق كبير، أولا أن الراتب هذا أو الرزق ليس في مفاصلة من العامل، يعني قيل من أذن فلو كذا، من صلى فلو كذا، المدرس له كذا، القاضي له كذا، فجاء بدون مفاصلة، هذا واحد. والجعالة قلنا أحسن من الأجرة لعدم مفاصلة، هذا يدل على طيب نفسه أنه طابت نفسه بهذا العمل ولا يفاصل، إذن هذا واحد. الثاني أن هذا المال ليس من شخص معين، ما فيه منه، ولم يرزع الناس أموالهم، لا يأخذ من الفيء الذي هو مصروف في مصالح المسلمين، هو أصلا للمصالح، لكن الذي يأخذ من الناس هذا صار ثقلا على الناس، أنه يأخذ من أموالهم الخاصة، هذا لا يأخذ من مال أصلا الله سبحانه وتعالى جعله في مصالح المسلمين. يعني هذا المال ذاهب ذاهب، على كل حال هما أصلا معد لمصالح المسلمين، وهذا من جملتها، المؤذنون، الأئمة، القضاة، المعلمون، كلهم من مصالح هذه الأعمال، مصالح العامة تنفع عموم المسلمين. إذا تبين الفرق بين هذا وهذا. إذا نقول عندنا الرزق والجعالة والإجارة، أحسنها الرزق لأنه يجمع بين أمرين، مال عام وليس فيه مفاصلة، ثم يليه إيش؟ الجعالة أهون من الإجارة، لأنه من طرف واحد وليس فيه مفاصلة، هذا طابت نفسه، بذل هذا المال ابتداء من نفسه ولم يطلبه المؤذن. الثالث هو أقل هذه الثلاثة، وهو الإجارة بما فيها من مفاصلة، أولا أنه يقول أنا ما أؤذن بكذا فيضطر الناس أن يدفعوا، ثانيا أنه يحدد المبلغ يشارط عليه، يقول لا أنا ما أؤذن بكذا، كأنه بيع وشراء لعمل صالح. لكن على كل حال إذا لم يوجد مؤذن ليس فيه رزق، بعض البلدان ما فيه مكافآت من الدولة، ما في رزق، وقد لا يتبرع أحد، لا يوجد مؤذن متبرع، والناس بحاجة لمؤذن، فلا مانع يجتمع أهل المسجد ويقول والله نحط 1000 2000 أو كذا وكذا لمن يؤذن، ومبلغ ثاني لمن يؤم، ماذا يصنعون؟ هذه حاجة لابد. وهذا المؤذن إذا كان نيته لله ويأخذ هذا المال يستعين به على هذا العمل فهو مأجور وليس بعاثم. أما إذا تمحضت نيته لهذا المال وليس عنده احتساب أصلا فهنا يحبط عمله، لأن النية إذا تمحضت للدنيا بطل العمل، لكن إذا وجد نية الدنيا والمال فإنه لا يبطل، لا يبطل إذا تمحضت النية للدنيا. أما إذا وجد نية الدنيا والمال فالعمل صحيح، لكن الأجر ينقص بقدر ما أراد من الدنيا. هذا الفرق بين الرياء وبين إرادة الدنيا. الرياء إذا دخل أبطل العمل سواء كان قليلا أو كثيرا، أما إرادة الدنيا فإنها لا تبطل العمل إلا إذا تمحضت، ولكنها تنقص الأجر، المحتسب أجره أكثر من الذي يؤذن لأجل المال، والذي يؤذن لأجل المال والأجر مأجور وعمل صحيح، ولكن المحتسب أفضل منه، والذي يؤذن المال فقط عمل باطل، صاروا ثلاثة، هذا محتسب أجره كامل، وشخص ينوي 2 له أجر لكنه ناقص، وشخص يريد الدنيا فقط لا أجر له، عمله حابط. نسأل الله التوفيق والهداية والسداد، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. فيه زيادة في هذا الحديث في بعض الروايات عند أبي داود، قال يا رسول الله أي عثمان، قال اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم. قال علماء هذا في جواز طلب الولايات الشرعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، نهي عن سؤال الوظائف الدنيوية، الإمارة والمناصب وكذا، لكن الولايات الشرعية يقول لا بأس، إذا كانت نيته لله فلا بأس أن يطلب، إذا كان أهلا ولا يعرف فلا مانع أن يطلب، يذهب يبحث عن مسجد ويقدم للوزارة مثلا من أجل تعين، هو الذي يبحث ويطلب، ما في مانع، يعني يريد الخير ولا يعرف، لو سكت ما جاءه أحد يطلب منه أن يؤم، فهو يريد هذا العمل يتقرب إلى الله، عمل شرعي، فلا بأس أن يطلبه لأجل أن يكون سببا لحصول الأجر والثواب. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.